وقال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أصل القرع الصوت الشديد ومنه قوارع الدهر أي شدائده. والقارعة هي اسم من أسماء القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع والأهوال والشدائد أو بسبب صوت إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور نفخة الإماتة فتموت الخلائق من شدة صوت نفخته. القارعة ما القارعة فيه تهويل لأمرها وتعظيم لداهم خطرها والمعنى أنها فاقت جميع القوارع في هولها وشدتها فهي القارعة كل القارعة التي لا تشابهها أي قارعة. وما أدراك ما القارعة أي لا علم لك بكنهها لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها الفهم ولا يتصور عظمها الوهم بل هي أشد وأعظم وأدهى وأمر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث والفراش هو الذي يتهافت في النار سميت بذلك لتفرشها وانتشارها وهكذا الناس يومئذ يبعثون من قبورهم يكونون كالفراش المبثوث المتفرق المتطاير السائر المنتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي كالصوف المندوف المتطاير بعد أن كانت عظيمة صلدة صلبة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ذات رضا ترضي صاحبها كل الرضا أو مرضية يرضى بها صاحبها كل الرضا اللهم اجعلنا منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أي مأواه الذي يأويه هو الهاوية أي النار سميت بذلك لأنها مهواة عميقة القعر يهبون فيها على رؤوسهم 70 خريفا والعياذ بالله تعالى. وما أدراك ما هي أي وما أدراك ما الهاوية إن أمرها عظيم وخطرها جسيم نار حامية أي قوية الحرارة أليمة العذاب. وفي هذا تحذير وتخويف للعباد لئلا يسلكوا طريق تلك النار الحامية بل يباعدوا أنفسهم عن اقتراف أسباب عذابها من المحرمات والمخالفات التي نهى الله تعالى عنها لأن عذاب تلك النار أليم وإنها نار الحميم وإنها نار الله الموقدة فلا يتخذوها هزوا ولا يستهينوا بجانبها ولا يفعلوا المحرمات فيقعوا في أشراكها وأوديتها. فليحذر العاقل وليعلم الجاهل وليتنبه الغافل أنها الهاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ولقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى له لتبين للناس ما نزل إليهم بين حماوة تلك النار وشدة حرها فقال كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه ما يوقد بني آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية أي إنها إن كانت في حرارتها كافية. قال إنها فضلت عليها 99 جزءا كلهن مثل حرها. قال الحافظ المنذري في الترغيب ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي فزادوا فيه وضربت أي نار الدنيا بالبحر 2 مرات ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة واحدة. وهنا قف واعتبر وعلم ما للبحر المحيط في كرة الأرض من تعديلات في أجواء الأرض وتأثيرات على ما في الأرض حتى على نارها ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ناركم هذه فقال إنها لجزء من 70 جزءا من نار جهنم وما وصلت إليكم حتى أحسبه قال نضحت 2 مرات بالماء أي ماء البحر لتضيء لكم ونار جهنم سوداء مظلمة رواه البزار والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم قال في الترغيب رواه أحمد ورواته رواة الصحيح انتهى. هذا وإن تفاصيل الكلام على أوصاف جهنم وشدة حرها وألوان عذابها وجميع ما يتعلق بها وبأهلها سوف يأتي ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فهي نار حامية حقا وحقيقة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فلا تهزل أيها المسلم في آيات الله تعالى وتتخذها هزوا فتقول هذا من باب الإيهام في التخويف وليس من باب الحقيقة، بل هو من باب الحق والحقيقة. قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الآية. فإنزال القرآن بالحق هو حفظ الله تعالى له من تلاعب الشيطان حين أنزله، وقد نزل به الروح الأمين بجمهرة من الملائكة حتى انتهى إلى قلب السيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المعصوم بأصمد رب العزة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأما معنى وبالحق نزل، أي ونزل هذا القرآن ببيان الحق الكاشف عن حقيقة الأمور، فلا هزل فيه ولا لهو ولا عبث ولا باطل. قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الآيات. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه بسبب اتباعهم الحق الذي جاءت به الرسل صلوات الله تعالى عليهم من عند الله تعالى الملك الحق، وطبقوا أوامر الحق في أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، وإن لكل حق حقيقة ثابتة يثقل بها الميزان. وإنما خفت موازين من خفت موازينه بسبب اتباعهم الباطل، وإن الباطل لا حقيقة له ثابتة، وإنما هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ويشير إلى ذلك ما جاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الفاروق رضي الله عنه حين استخلفه وأوصاه، فقال له يا عمر إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمر إن لله تعالى حقا في الليل ولا يقبله في النهار، وحقا في النهار ولا يقبله في الليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم تر يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان أن لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم تر يا عمر أنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا الباطل أن يكون خفيفا. ألم تر يا عمر أنما أنزلت آية الرجاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرجاء، ليكون المؤمن راغبا راهبا، لا يرغب رغبة يتمنى على الله تعالى ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيديه، أي بأن يقنط من رحمة الله تعالى. ألم تر يا عمر أنما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم، وإنما ذكر أهل النار بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز عما كان من سيء، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم، أي فتنظر إلى تقاصر أعمالك بالنسبة لأعمالهم، ولكنك ترجو من الله أن يجعلك منهم ويكرمك بما أكرمهم. فلا تغرنك نفسك أيها الأخ المؤمن مهما علت بك المراتب وارتفعت في المقامات والدرجات، ومهما زكت نفسك بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، وليكن شأنك شأن المؤمنين المقربين الذين وصفهم الله تعالى في سورة المؤمنين بقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. ولفظ أحمد قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. فهؤلاء لما خافوه وخافوا ألا يتقبل صلواتهم وصدقاتهم لاحتمال أنهم قد قصروا في القيام بشرط القبول والعطاء، فلما خافوا من ذلك أمنهم الله تعالى من جميع ما هنالك يوم القيامة، لأن الله تعالى لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، كما ورد في الحديث. دقة الميزان وأنواع الموازين. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في هذه الآية الكريمة تتجلى عظمة الفضل الإلهي وحقيقة العدل الرباني، فإن المحاسبة والميزان سوف يأتيان على مثاقيل الحبات ومقادير الذرات، لأن الرقيب على أعمال العباد هو الحسيب العليم الحاسب، هو الله تعالى رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. يقول سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط، أي ونحضر الموازين ذات القسط الذي هو العدل، وهي الموازين المستقيمة كل الاستقامة، فلا يجري فيها ظلم ولا نقص ولا بخس. والموازين هنا جمع ميزان، وهو ما يوزن به الشيء، وله كفتان ولسان. وإنما جمع الموازين إما لتعددها، فهناك ميزان أعمال القلوب، وميزان لأعمال القوالب والجوارح، وميزان لأقوال اللسان، وميزان للإيماءات القولية، وميزان للأخلاق، وميزان لأحوال القلوب، وميزان لأحوال النفوس، وميزان وميزان. وقيل جمعها لاعتبار تعدد الأعمال والأقوال الموزونة بها، وقيل جمع الموازين مع أنها ميزان واحد لتعظيم شأن الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي لأجل أهل يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، أي فلا ينقص مما لها شيء ولا يزاد فيما عليها شيء. وإن كان مثقال حبة من خردل، أي صغيرة جزئية، أتينا بها، أي أحضرناها للحساب ووضعناها في الميزان، لأنه لا يغيب عن علمنا شيء ولا يعجز قدرتنا إحضار شيء، فهو سبحانه بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. وإنما أنث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبة، ونظير هذا قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو سبحانه لا يظلم العبد مثقال ذرة، أي لا يزيد في عقوبة المسيء مثقال ذرة فوق إساءته وعقابه، ولا ينقص من أجر المحسن مثقال ذرة من حسنته وثوابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذرة رأس نملة حمراء، وقال بعضهم الذرة كل جزء من أجزاء الهباء الذي يكون في الكوة إذا كان فيها ضوء شمس. ومن المعلوم أن هذا شيء صغير جدا جدا، ولكنه مثل ضربه الله تعالى لأقل الأشياء ليبين لعباده أنه لا يظلم أحدا شيئا من قليل ولا من كثير. ثم يبين سبحانه سعة فضله وكرمه بعدما بين تمام عدله، فقال سبحانه وإن تك حسنة يضاعفها، أي وإن تك تلك الذرة الجزئية حسنة يضاعفها إلى 10 أمثالها، إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما ورد في الأحاديث. ومع ذلك فإنه سبحانه كما قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فما أعظم فضله وما أوسع كرمه سبحانه. روى الإمام أحمد من طريقين عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة فقلت له بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000000 حسنة، فقال وما أعجبك من ذلك فوالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة وقد أورد ابن كثير هذا الحديث من طريقين آخرين أسندهما ابن أبي حاتم ومن عظيم فضله سبحانه أن حسنة المؤمن وإن دقت تنفعه في الدنيا والآخرة وأما الكافر فينعم بها في الدنيا وأما في الآخرة فلا ينعم بها روى مسلم عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعطى بحسنات قد عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها أي ينعم بها وهذا لا يتنافى مع ما ورد من أن حسنات الكافر تخفف عنه من شدة العذاب لا من مدته يوم القيامة والمراد بالحسنات التي تخفف عن الكافر من شدة العذاب هي الأعمال التي فيها منافع للعباد أو دفع مضار أو رفق بحيوان ونحو ذلك مما لم يشترط فيه الإسلام وأما تعبداتهم وطاعاتهم التي يزعمونها فإنها لا تقبل منهم لعدم وجود الإسلام الذي هو أساس في قبولها قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي ما عملوا من قربات وطاعات وتعبدات في زعمهم وأما ما عملوه من نفع للعباد ودفع الضرر عنهم والرفق بعباد الله تعالى وبالإنسان وبالحيوان فذلك ينفعهم في الدنيا ويخفف عنهم من شدة العذاب في الآخرة لا من مدته كما عليه المحققون جمعا بين الأدلة الواردة في ذلك وسيأتي تفصيلها في القسم الثاني حين نتكلم على عالم الجنة وعالم النار إن شاء الله تعالى هل الوزن يأتي على الأعمال أم على كتب الأعمال؟ اختلف علماء السلف رضي الله عنهم في الموزون أهو الأعمال والأقوال أم كتب الأعمال والأقوال ولكل وجهة ودليل فذهب كثير من العلماء إلى أن الأعمال والأقوال توزن في الميزان قال البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر ثم روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبهذا الحديث استدل البخاري على أن ذات الأقوال والكلمات توزن والأعمال كذلك وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم كلهم أحرار. وروى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. انظر ترغيب المنذري، يعني أنه يؤجره الله تعالى عليها إذا أنفقها على أهله وهو يحتسبها كما ورد. وروى أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. فهذه الأحاديث تدل على أن الأعمال والأقوال والأخلاق هي التي توزن في الميزان. وقد يرد على ذلك إشكال، وهو أن الأعمال والأقوال هي أعراض، فكيف يأتي عليها الوزن وتوزن في الميزان؟ والجواب عن ذلك كما قال المحققون من أهل العلم والمعرفة، هو أن هناك عالما يسمى عالم المثال، تتمثل فيه جميع المحسوسات والمعاني والأعمال والأقوال حسب المناسبات. فهناك تتمثل الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة بصورة حسنة نيرة، وهناك تتمثل الأعمال الخبيثة بصور سيئة قبيحة مظلمة، كل ذلك على حسب المناسبات لتلك العوالم التي تتمثل فيها. والكلام على المثال وتفاصيله أوضحناه في كتابنا الإيمان بالملائكة عليهم السلام، وقد تقدم في هذا الكتاب البحث في تمثل الأعمال يوم القيامة بصور مختلفة. وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الذي يوزن يوم القيامة هو كتب الأعمال والأقوال، واستدلوا على ذلك بحديث البطاقة المشهور. روى الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقول الله تعالى له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول الله له احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذا الحديث صريح في أن الذي يوضع في الميزان هو كتب الأعمال والأقوال. فإن قيل كيف رجحت بطاقة شهادة هذا على تلك السجلات المليئة بالذنوب مع أن جميع العصاة من المسلمين عندهم هذه الشهادة ولم تترجح على كتب معاصيهم وذنوبهم؟ فالجواب عن ذلك له وجوه متعددة. أولا، إن كلمة الشهادتين قد تكون هي بها الإسلام، وقد تكون حسنة من الحسنات التي أتى بها صاحبها بعد الدخول في الإسلام. فمن كان كافرا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودخل بها في الإسلام، فإن هذه الشهادة وهي شهادة الإسلام تهدم ما قبلها من الذنوب والمعاصي، كما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين جاء يبايعه على الإسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ الحديث. وأما من كان مسلما وتشهد أو هلل فإن ذلك يعتبر حسنة، بل من أكبر الحسنات، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أوصني فقال صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. والمعنى أن لا إله إلا الله تمحو من السيئات على حسب إخلاص قائلها فيها، كما هو شأن سائر الحسنات، بل هي أفضل الحسنات. وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات الآية. فصاحب البطاقة الوارد ذكره في الحديث السابق فيه قولان: الأول يحتمل أنه كان كافرا ثم أسلم في آخر عمره وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وختم له بذلك، فحينئذ يكون بها إسلامه، والإسلام يهدم ما قبله من الذنوب. والقول الثاني أنه كان مسلما لكنه مسرف على نفسه بكثرة ذنوبه التي ملأت 99 سجلا بالخطايا والذنوب، ولكنه له حسنة كبيرة قد تقرب بها إلى الله تعالى، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله المسطورة في البطاقة الصغيرة الحجم، لكن صاحبها قد قالها في آخر عمره وقد نطق بهاتين الشهادتين منيبا إلى ربه تائبا من ذنوبه خائفا من العقاب ومن سوء الحساب، مقبلا بقلبه على الله تعالى خائفا من ذنبه راضيا رحمة ربه. هكذا كانت خاتمة عمره، فكانت المغفرة عاقبة أمره. والحاصل أن خاتمة هذا الرجل كانت حسنة، وهي الشهادة الصادرة عن قلب منيب، وعن توبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب، وعن خوف من الله تعالى أن يعاقبه على ذنوبه، وعن رجاء من الله تعالى أن يرحمه فيغفر له. وكان له ذلك لأن العبرة بالخواتيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. فيكون هذا الرجل هو نظير الرجل الآخر الذي ورد أنه قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى القوم العابدين ليعبد الله معهم تائبا من ذنبه منيبا إلى الله تعالى بقلبه، فجاءه الموت قبل أن ينتهي إلى القوم العابدين. وهناك يأمر الله تعالى الملائكة أن يقيسوا بين الأرض التي خرج منها والأرض التي أرادها، فإلى أيهما أقرب؟ فإذا هو أقرب إلى الأرض التي أرادها بشبر، فغفر الله تعالى له وألحقه بالتائبين العابدين. ورد في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي عابد غير عالم، فأتاه فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت. إلى تمام الحديث كما تقدم في بحث لقاء الله تعالى. فصاحب البطاقة الذي نحن في بحثه وشمول المغفرة له هو من جهة حسن العاقبة نظير هذا الرجل الذي قتل 100 نفس الذي قالت فيه ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، ولكن قالت فيه ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. القول الثالث، قال بعض العلماء إن صاحب البطاقة أراد الله تعالى الغفور الرحيم أن يكرمه إكراما خاصا ويعلن ذلك على رؤوس الخلائق، فغفر له جميع ذنوبه ومحاها عنه بسبب تلك الشهادة التي تقرب بها إلى الله سبحانه، فهذا من باب الإكرام الإلهي الخاص به، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. هذا وإن الله تعالى الغفور الرحيم يغفر لمن يشاء من المذنبين المرتكبين الذين لم يتوبوا فضلا منه وكرما، كما هو الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ويعذب من يشاء من العصاة المرتكبين، فالأمر عائد إليه سبحانه وتعالى. موقف الامتحان الاعتقادي والعملي. إن أول الامتحانات التي تمر على الإنسان حين ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة هو الامتحان بالسؤال الذي يلقى عليه في القبر الذي هو أول برازخ الآخرة كما تقدم. وإن الامتحانات التي تجري عليه يوم القيامة هو الامتحان في العقيدة والعمل. أما الامتحان الاعتقادي فإن الله تعالى يمتحن العباد يوم القيامة في معتقداتهم التي اعتقدوها برب العالمين حين كانوا في الدنيا. وبهذا الامتحان يتميز المنافق الكاذب من المؤمن الصادق، ويظهر أهل الإيمان الصحيح والاعتقاد الصادق وأهل الإيمان الكاذب والعقيدة الفاسدة. وأما الامتحان العملي فإن الله تعالى يمتحن العباد يوم القيامة بأمرهم بالسجود له سبحانه. وبهذا الامتحان يتبين المؤمن الصادق المخلص بعبادته ممن كان في الدنيا منافقا أو مرائيا في عباداته وأعماله. روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي الرواية الأخرى هل تضامون، وروي تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما، ومعنى المشددة هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر. ومعنى المخففة هل تلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر. وروي أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شددها فتحت تاء ومن خففها ضمت تاء. ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته. ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب. قال وفي رواية للبخاري لا تضامون أو لا تضارون على الشك من الراوي، ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته والله أعلم. انتهى. في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك. ووجه التشبيه في ذلك هو قوة الجلاء والوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف كما في شرح مسلم. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، جمع طاغوت وهو كل ما عبد من دون الله تعالى لما في ذلك من الطغيان. ولذا قال علماء اللغة هو على وزن فعلوت والتاء زائدة، وهو مشتق من طغى وتقديره طغوت ثم قلبت الواو ألفا. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء إنما بقوا أي بقي المنافقون في هذه الأمة في جملة المؤمنين من هذه الأمة، إنما بقوا في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيتسترون بهم أيضا في الآخرة، وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض العلماء هؤلاء هم المطرودون من الحوض الذين يقال لهم سحقا سحقا والله أعلم. انتهى. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. أي فيتبعون أمر الله تعالى إياهم بذهابهم إلى الجنة، أو يتبعون دعوة الله تعالى لهم إلى الجنة فيستجيبون لدعوته. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكما أنه سبحانه دعاهم إلى دار السلام حين كانوا في الدنيا ليستعدوا لها بامتثال أوامره والقيام بعبادته واجتناب ما نهاهم عنه فاستجابوا لذلك، كذلك يدعوهم إلى دار السلام يوم القيامة ليسعدهم بدخولها وينعمهم بأثمارها وأنوارها وأسرارها، فيدخلهم دار السلام ويحييهم بالسلام. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز الحديث، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. الكلام على الصورة الوارد ذكرها في الحديث المتقدم. قال الإمام النووي رضي الله عنه: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوقين. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، والتأويل هو صرف الكلام عن ظاهره الموهم للتشبيه إلى معنى آخر لائق وموافق لبقية النصوص مع التنزيه. قال رضي الله عنه: وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم سيأتيهم الله: إن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه سبحانه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. وقيل الإتيان هو فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا. وقيل المراد بيأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله تعالى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وهذا الوجه أشبه عندي بالحديث. قال: ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق. قال: أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة، أي يأتيهم بصورة ويظهرها لهم من صور الملائكة ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم، وهذا آخر امتحان المؤمنين. فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم، رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم ويستعيذون بالله منه، انتهى. قال الإمام النووي رضي الله عنه: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فالمراد بالصورة هنا الصفة، ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى، لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته. وقد علموا، أي حين كانوا في الدنيا، أنه سبحانه لا يشبه شيئا من مخلوقاته، فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا. وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياه ولمجانسة الكلام، فإنه تقدم ذكر الصورة، انتهى. أي فيكون هذا من باب المشاكلة، وهو فن بديع من أنواع البديع، وذلك بأن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة غيره تحقيقا أو تقديرا كما هو معروف في موضعه. وإنما فسر العلماء الصورة الواردة في هذا الحديث بالصفة لأن تفسير الصورة بالهيئة الشكلية لا يجوز في جناب الحق جل وعلا، فإنه سبحانه منزه عن الهيئة وعن التشكل بشكل، لأن ذلك من سمات الحوادث الجسمية. وإن الله تعالى ليس بجسم ولا بجسماني، ولا هو روح ولا روحاني، بل هو هو كما هو، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هذا. وإن إطلاق الصورة على الصفة هو أمر شائع وارد في كثير من الأحاديث النبوية، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تلج أي تدخل الجنة صورتهم صورة القمر ليلة البدر. وفي رواية أخرى: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على إثرهم كأشد كوكب إضاءة. الحديث. فإن المراد هنا بصورة القمر صفته النيرة التي اتصف بها، وليس المراد بصورته هنا هيئته المستديرة الشكل، فإنه لا يخطر على أضعف العقول أن أهل الجنة يدخلون الجنة على شكل مستدير كاستدارة القمر. وهكذا تقول: صورة المسألة كذا وكذا، تريد صفتها كذا وكذا. قال الإمام النووي رضي الله عنه: وأما قولهم نعوذ بالله منك، فقال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصة. انتهى. قال النووي: وأنكر القاضي عياض هذا، وقال: لا يصح أن تكون من قول المنافقين، ولا يستقيم الكلام به. قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، واللفظ مصرح به أو ظاهر فيه، وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوقين. انتهى. وقد ذكر الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رضي الله عنه في مواضع من كتبه حول الأحاديث المتشابهة، فقال: إن هذا الحديث الذي فيه ذكر الصورة هو من الأحاديث المتشابهة، ومرجعها الآيات والأحاديث المحكمة، وكل من له نور من الله تعالى له في مرجعها إلى المحكم فهم على حسب نوره. قال: ونحن نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قال: فاعلم أن للصورة التي يأتي فيها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة مظهرا وحقيقة، فالحقيقة هي الظلة في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الآية. فعلم بذلك أن مظاهر تجليه لعباده هي ظلل غمامة، وحقائق هذه الظلل آياته القرآنية التي تعرف بها لخلقه بواسطة أنبيائه صلوات الله تعالى عليهم. وقد ثبت في الصحيح: تمحض أي تشخص وتمثل حقائق آياته كالظلل. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي أمامة وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما أن القرآن يوم القيامة يأتي تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضوء. قد تقدمت هذه الأحاديث في بحث تمثل الأعمال خيرها وشرها. قال: وأما مظهر السورة فهو العمل. وقد ثبت تشخص أي تمثل الأعمال بصور شتى، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بإسناد صحيح أخرجه أصحاب المسانيد كالإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر، ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وإن الفاجر يمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. الحديث. قال: وقد صح تمثل الموت بكبش أملح يوم القيامة، وينقف على السور بين الجنة والنار ويذبح. انتهى. قلت: وحاصل ما ذكره العارفون حول حديث الإتيان بصورة هو أن ذلك من باب التجلي الصوري المقرر عندهم رضي الله عنهم، وقد تقرر عندهم أن التجلي هو عبارة عن ظهور تجل أعظم بصورة، أي بصفة منزهة مقدسة، على حسب استعداد الإنسان المتجلى له وعلى حسب معرفته، ولا يكون إلا بقدر استعداد المتجلى له، والتجلي لا يتكرر للمتجلى له ولا لغيره، فافهم ذلك. وعلم أن العلماء والعرفاء وعلماء الشريعة والحقيقة كلهم مجمعون على إثبات وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه منزه عن الحلول في شيء ما، ومنزه عن الاتحاد بشيء ما،